لنتخيل قراءة دليل إرشادي مكون من 500 صفحة حول كيفية بناء سفينة. الدليل مليء بالمعادلات المعقدة وأنواع الأخشاب وزوايا الانحناء وكل هذه التفاصيل.
أوه، هذا يبدو ككابوس للقراءة، يعني جاف جدا.
بالضبط، هذا الدليل يعطينا النظرية بكل دقة. لكن الآن لنتخيل الوقوف في ورشة عمل حقيقية بجوار صانع سفن محترف، نراقب كيف يلمس الخشب، كيف يقرر تجاوز عقدة صعبة في لوح البلوط، وكيف يتصبب عرقا وهو ينحت الهيكل الأساسي.
إحداهما تمنحنا المعرفة المجردة والأخرى تمنحنا الواقع الملموس. هناك فرق شاسع بين الفكرتين.
وهذا في الواقع هو الجوهر الذي يجعل استكشافنا المعمق اليوم بالغ الأهمية. نحن نغوص في مصدر غني جدا، وهو محاضرة للدكتور ماثيو أس هارمون تتناول رسالة بولس إلى أهل فيليبي، وتحديدا الإصحاح الثاني الآيات من 19 إلى 30،
وهي آيات مليئة بالتفاصيل العملية، يعني ليست مجرد نظريات.
صحيح، المهمة في هذا الاستكشاف ليست الغرق في المصطلحات اللاهوتية أو مناقشة مفهوم العقلية الشبيهة بالمسيح كفكرة تجريدية معلقة في الهواء، بل نحن هنا لفك شفرة كيف تتحول هذه المبادئ المجردة إلى لحم ودم، كيف تمشي هذه الأفكار على قدمين من خلال أمثلة حية لأشخاص حقيقيين وهم زملاء بولس في العمل.
وقبل أن نقفز إلى قصص هؤلاء الأشخاص، من الضروري جدا أن نرسم إطار الصورة بالشكل الكامل. أعني، لا يمكننا فهم هذه الآيات دون النظر إلى ما سبقها مباشرة.
تقصدين السياق التاريخي للآيات السابقة؟
بالضبط، في الآيات من 12 إلى 18 كان بولس يوجه تحذيرا شديد اللهجة لأهل فيليبي، مستحضرا ذاكرة تاريخية مؤلمة جدا. كان يذكرهم بتذمر بني إسرائيل المستمر وشكواهم في البرية بعد الخروج من مصر. كان يقول لهم بوضوح: لا تكرروا هذا النمط.
يا إلهي، تذكير قوي.
نعم، لكنه لم يكتفي بالتحذير فقط، بل قدم بديلا. استخدم صورة بلاغية عميقة جدا لوصف حياته الخاصة، قائلا إنها أشبه بسكيب.
لحظة، سكيب؟ ماذا يعني ذلك في سياقهم؟
السيسكيب في العالم القديم يعني هو تقدمة من الخمر تسكب بالكامل على المذبح حتى آخر قطرة. هو يمهد المشهد هنا ليقول إن التضحية ليست تصرفا عابرا أو جزئيا،
بل هي استنزاف كامل للذات.
100%، استنزاف كامل من أجل الآخرين.
حسناً، دعونا نفكك هذا قليلاً. تشبيه الحياة بسكيب يسكب حتى القطرة الأخيرة يبدو معياراً ساحقاً وربما غير واقعياً بالنسبة للكثيرين في عالمنا اليوم. نحن نتحدث عن تضحية كلية بحتة.
هو معيار مخيف بعض الشيء، أليس كذلك؟
جداً، هذا المعيار العالي يجعلنا نتساءل، هل هذا متاح حقا للبشر العاديين أم أنه حكر على القديسين والأنبياء فقط؟ ومن هنا تحديدا تبرز أهمية ما فعله بولس تاليا. إنه ينزل بنا من هذه الصورة الدرامية المهيبة إلى تفاصيل الحياة اليومية، مقدما أول نموذج حي وهو تيموثاوس.
وتيموثاوس يمثل حالة دراسة مذهلة للانتقال من النظرية إلى التطبيق. لفهم عمق هذا النموذج يجب أن نستحضر المشهد بدقة. بولس كان مقيداً ينتظر نتيجة وضعه القانوني في روما.
كان ينتظر حكماً، يعني هل سيعدم أم سيطلق سراحه؟
صحيح، الغموض كان يكتنف كل شيء. وفي وسط هذا الضغط النفسي الهائل يقرر بولس إرسال تيموثاوس إلى فيليبي لغرضين: جلب الأخبار عن الكنيسة ليطمئن قلبه، وتمهيد الطريق لعودة بولس المحتملة. لكن، وهذا هو المهم، بولس لا يقدم تيموثاوس كسعي بريد موثوق فقط،
بل يقدمه كشخص يمتلك اهتماما أصيلا بالآخرين. الدكتور هارمون يبرز تناقضا صارخا أشار إليه بولس بين تيموثاوس وبين أشخاص آخرين حوله يسعون فقط وراء مصالحهم الخاصة. هذا يعكس تماما تعاليم المسيح حول إنكار الذات.
وما يثير الاهتمام حقا هو الكلمة الدقيقة التي استخدمها بولس لوصف شخصية تيموثاوس. استخدم مصطلح القيمة المثبتة أو المزكات.
القيمة المثبتة، هذا مصطلح مثير، ماذا يعني في لغتهم الأصلية؟
في اللغة الأصلية للنص هذه ليست مجرد صفة تطلق للمجاملة السطحية، الكلمة تحمل جذوراً معدنية، إنها تستحضر صورة المعادن الثمينة التي تستخرج من الأرض مليئة بالشوائب.
ثم تدخل إلى الأفران.
بالضبط، أفران صهر شديدة الحرارة، تختبر وتنقى بالنار لإزالة كل ما هو زائف. شخصية تيماثاوس لم تصقل في مكتبات مريحة مكيفة، بل في بطاقة الاحتكاك اليومي في الصعاب والمشقات.
هذا يذكرني بما ورد في رسالة رومية الإصحاح الخامس، أليس كذلك؟
نعم، هناك نجد تسلسلاً منطقياً رائعاً. الضيق ينشئ صبراً، والصبر ينشئ تزكية أو قيمة مثبتة صمدت أمام الاختبار. نفس المفهوم تماماً.
صورة المعادن في فرن الصهر تفتح باباً مهماً للنقاش حول طبيعة العلاقة التي صقلت تيماثاوس. النص يصف العلاقة بينه وبين بولس كعلاقة أب بابنه. الدكتور هارمون يوضح أن هذه كانت تلمذة عضوية، يعني علاقة استمرت لقرابة عقد كامل من الزمن منذ تأسيس الكنيسة في فيليبي.
10 سنوات من العمل جنبا إلى جنب، هذا ليس وقتا قصيرا أبدا.
أبدا، في العالم القديم نظام التلمذة المهنية لم يكن كاليوم. الابن المتدرب لم يكن فقط يتلقى معلومات من والده، بل كان يتشرب ردود أفعاله وطريقة تعامله مع الأزمات.
حتى نبرت صوته عند مواجهة المعارضة.
100%. التلمذة في ذلك السياق كانت تعني المرافقة الشاملة.
المتدرب يرى المعلم وهو جائع، وهو متعب، وهو غاضب أحياناً، وهو متسامح. يرى كيف تتجسد المبادئ اللاهوتية في كيفية التعامل مع حارس سجن فظ أو مع صديق خائن. هذا التطابق العميق هو ما جعل بولس يقول إنه ليس لديه أحد آخر مثل تيموثاوس، لأنه كان يرى قلبه ينبض في صدر هذا الشاب.
لكن هذا يطرح نقطة شائكة جدا عند مقارنة هذا النموذج بما نراه اليوم. التلمذة أو التوجيه في عصرنا الحالي أصبح ممأسساً بشكل مفرط، ألا توافقينني؟
أوافقك تماماً، أصبحنا نعتمد على الهياكل الجاهزة.
نعم، يعني نتحدث اليوم عن دورة تدريبية عبر تطبيق الزوم تستمر لستة أسابيع، حيث نصف الحاضرين يغلقون كاميراتهم، وفي النهاية، بوم، يحصل الجميع على شهادة إتمام. أين ذهب هذا النوع من التوجيه العضوي الحي؟ هل فقدنا القدرة على بناء علاقات قيم مثبتة في عصر السرعة؟
هذا التحول يمثل أزمة حقيقية في كيفية نقل الحكمة عبر الأجيال. نحن نميل اليوم إلى البرامج المؤسسية لأنها مريحة وقابلة للقياس، لها منهج واضح وجدول زمني محدد،
والأهم من ذلك أنها لا تتطلب الكثير من الجهد الشخصي.
والأهم كما قلت أنها تحمينا من الانخراط العاطفي العميق. التلمذة العضوية التي نراها بين بولس وتيموثاوس فوضوية، مكلفة للوقت، وتتطلب شفافية مطلقة. لا يمكنك إخفاء عيوبك عمن يعيش ويعمل معك لعشر سنوات.
صحيح، سبظهر حقيقتك عاجلاً أم آجلاً.
الكثير من المؤسسات الحديثة تفضل نقل المعلومات بدلاً من استنساخ الشخصية، لأن الأول يتطلب فقط عقلاً جيداً، بينما الثاني يتطلب تضحية حقيقية بالوقت والخصوصية.
هذا يقودنا إلى نموذج آخر. إذا كان تيموثاوس يمثل التلميذ الداخلي، الشخص الذي كان جزءاً من الدائرة المقربة وتدرب في الأفران الهادئة والمستمرة للمرافقة الطويلة، ماذا لو لم يكن لدينا عقد من الزمان؟ ماذا لو كان الشخص قادماً من الخارج لديه مهمة سريعة ويريد فقط المساعدة؟
هنا يأخذنا نص إلى نموذج مختلف تماماً، يقدم نوعاً آخر من التضحية. نحن نتحدث عن أفروديتس.
أفروديتس، نعم. كيف يختلف دوره عن تيموثاوس؟
انتقالنا إلى أفروديتوس هو انتقال إلى زاوية مختلفة كلياً من المشهد. هو لم يكن متدرباً لدى بولس، بل كان مبعوثاً. أرسلته كنيسة فيليبي كممثل للمجتمع المحلي ليقدم الدعم المادي والمعنوي لبولس في أسره.
كان بمثابة شريان حياة يأتي من الخارج، يعني دعم مجتمعي.
بالضبط. والمثير للاهتمام هو كيف استقبله بولس وكيف وصفه. بولس لم يعامله كرسول عادي أو مجرد ناقل للأموال، بل خلع عليه ألقابا ترفعه إلى مستوى الشراطة الكاملة. أسماه أخاً وعاملاً مساعداً ورفيقاً في السلاح.
واو، رفيق في السلاح بالتحديد يحمل دلالات ثقيلة. ولا يشير فقط إلى العمل المشترك، بل إلى تقاسم الخطر والوقوف في خندق واحد في مواجهة عدائيات حقيقية.
وهذا الخطر تجسد بشكل مأساوي وكاد يودي بحياته في الواقع.
ماذا حدث له؟
أبفروديتوس مرض بشدة لدرجة أنه قارب الموت، لكن واللافت للنظر هنا هو الجزء الذي أشار إليه الدكتور هارمون ببراعة. رد فعل أبفروديتوس تجاه مرضه واقترابه من الموت لم يكن ما نتوقعه أبداً.
كيف ذلك؟
النص لا يذكر أنه كان خائفاً من الموت أو متألماً من وطأة المرض الجسدي، بل يقول إنه كان مكتئباً ومكروباً لأن أهل فيليبي سمعوا بمرضه وكانوا قلقين عليه.
لحظة، كان يصارع الموت وكان مكتئباً لأن أصدقائه قلقون عليه؟
نعم، الدكتور هارمون يوضح أن الكلمة اليونانية المستخدمة هنا لوصف قلق أبفروديتوس هي نفس الكلمة القوية التي استخدمت في الأناجيل لوصف اكتئاب المسيح وحزنه العميق في بستان جثثماني قبل الصليب.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بصراحة أجد صعوبة في التوفيق بين هذا وبين كل ما نعرفه ونتعلمه اليوم. إنسان يصارع الموت، يتنفس بصعوبة، جسده ينهار، وكل ما يسيطر على عقله هو القلق من أن أصدقائه في مدينة بعيدة يشعرون بالانزعاج بسببه.
إنه مستوى مختلف تماماً.
في ثقافتنا المعاصرة، الكثير من المختصين في الصحة النفسية قد يصفون هذا بأنه إهمال سام للذات. نحن نعيش في عصر يقدس الرعاية الذاتية، حيث ترفع لافتات ضع الأكسجين لنفسك أولاً عند أبسط درجات الإرهاق. أين نرسم الخط الفاصل بين التضحية الشبيهة بالمسيح وبين الاحتراق النفسي والافتقار إلى الحدود الصحية؟
هذا الصدام بين النص وبين ثقافة الرعاية الذاتية الحديثة هو محور نقاش عميق جداً. الثقافة اليوم تميل إلى رؤية أي إنكار للذات على أنه خلل أو قلة تقدير للنفس، لكن ما جسده أبفروديتوس لم يكن نابعاً من كراهية الذات أو الشعور بعدم الاستحقاق.
إذن ما هو الفرق الجوهري؟
الاحتراق النفسي غالباً ما يحدث عندما نعطي من مكان خاوي أو سعياً وراء الاستحسان أو بسبب عدم القدرة على قول لا. أما أبفروديتوس فقلقه على الآخرين كان نابعاً من امتلاء حقيقي، من محبة عميقة تتجاوز الغريزة الأساسية للبقاء.
فهمت. هو لم يكن يهمل نفسه عن كراهية.
بالضبط، بل كان يفضل راحة أصدقائه على راحته النفسية وسط الألم. إنه إعادة توجيه جذري لمركز الاهتمام من الأنا إلى الآخر.
وهذا يفسر كيف أن هذه العقلية خلقت بيئة من الرحمة المتبادلة. أبفروديتوس نجا وشفي برحمة إلهية، وبولس يعبر عن هذه الرحمة بطريقة مؤثرة، مشيرا إلى أن الله برحمة أبفروديتوس قد رحمه هو أيضا ليمنع عنه حزنا على حزن.
لو مات أبفروديتوس لكان ذلك عبئا ثقيلا يكسر بولس وسط سجنه القاسي.
وبلذاف على هذا التعافي يقرر بولس إعادة أبفروديتوس إلى فيليبي مصحوبا بتوجيه، دعونا نقل إنه توجيه غريب نسبيا، يطلب منهم استقباله بفرح وأن يكرموه.
توجيه بولس بتكريم أمثال أبفروديتوس هو ثورة بكل المقاييس إذا ما وضعناه في سياقه التاريخي. لنستوعب حجم هذا الطلب يجب أن ننظر إلى الثقافة اليونانية والرومانية في القرن الأول.
كيف كانت نظرتهم لهذه الأمور؟
المجتمع كان مبنياً على نظام الشرف والعار وشبكات الرعاية والمحسوبية. التواضع أو إنكار الذات لم يكن فضيلة على الإطلاق، بل كان ينظر إليه كعلامة من علامات الضعف، صفة تليق بالعبيد والطبقات المسحوقة فقط.
يعني أن تطلب من مجتمع مهووس بالقوة وإثبات الذات أن يقيم احتفالاً ويكرم شخصاً كاد يفقد حياته لمجرد أنه كان يخدم الآخرين بصمت؟
هذا قلب كامل للمنظومة الاجتماعية بأسرها. بولس كان يعيد صياغة ما يعنيه أن تكون بطلاً في ذلك الزمن.
واو، هذا يغير المنظور تماماً. البطل ليس المنتصر الذي يقهر الآخرين، بل الخادم الذي يبذل نفسه. الآن لدينا نموذجان واضحان، تيموثاوس الذي تشكل في نيران المرافقة اليومية الطويلة، وأبفروديتوس الذي قدم نموذجاً للتواضع الجذري على حافة الموت.
الانسياب المنطقي يدفعنا الآن لسحب هذه العدسة وتوسيعها قليلاً.
لنرى الصورة الكبرى، صحيح؟
بالضبط. ما هي القاعدة العامة التي يستخلصها الدكتور هارمون من كل هذا؟ ماذا يعني هذا بالنسبة للأفراد الذين يعيشون حياة عادية اليوم؟
القاعدة المستخلصة هي أن الخدام الحقيقيين يظهرون معادنهم بالمخاطرة بكل شيء، ولكن يجب تفكيك كلمة مخاطرة هنا. نحن لا نتحدث بالضرورة عن المخاطرة الجسدية التي تؤدي إلى الموت كما حدث مع أبيفروديتس.
لحسن الحظ، لأن هذا ليس مطلوباً منا كل يوم.
أكيد، المخاطرة العظيمة في حياتنا اليومية هي التنازل عن أجندة شديدة الازدحام للاستماع لشخص محطم، التنازل عن الخصوصية والوقت المخصص للراحة، التنازل عن الموارد المادية لرفع العبء عن كاهل شخص آخر. التضحية لا تحتاج دائما إلى ساحة معركة دموية، بل غالبا ما تحدث في صمت الحياة اليومية.
هذا المفهوم يقودني إلى تشبيه أرى أنه يفكك إحدى أكبر أزمات العصر الحديث، وهي ما يمكن تسميته بظاهرة الحياة المجزأة أو عقلية الصناديق.
عقلية الصناديق؟ مصطلح مثير، دعني أسمع المزيد.
اليوم هناك ميل قوي لتقسيم الحياة إلى صناديق منفصلة ومحكمة الإغلاق. لدينا صندوق كبير ولامع يسمى المهنة والطموح، وصندوق آخر يسمى العائلة، وصندوق ثالث للترفيه وتطوير الذات. ثم في زاوية معتمة هناك صندوق صغير يفتح في أيام العطلات الأسبوعية يسمى الهوية الدينية أو الخدمة.
وكل صندوق معزول عن الآخر.
تماماً. النجاح في العصر الحديث يقاس بالقدرة على موازنة هذه الصناديق دون أن ينسكب أحدها على الآخر. لكن عند التأمل في هذا الاستكشاف يبدو أن الهوية الحقيقية ليست صندوقاً مستقلاً يوضع بجانب غيره.
إذن ما هي برأيك؟
يجب أن تكون أشبه بقطرة صبغة مركزة تسقط في وعاء كبير من الماء. لا يمكن احتواء الصبغة في زاوية واحدة، إنها ستلون كل قطرة في الوعاء حتماً. صبغة الخدمة يجب أن تلون المهنة وتلون طريقة التعامل مع العائلة، بل وحتى التعامل مع عامل المقهى. السؤال العملي هو كيف نكسر هذه الصناديق؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر التي قدمها الدكتور هارمون بناء على تشبيه الصبغة الذي تفضلت به، سنجد أن الصورة تتضح حقاً.
كيف ذلك؟
عندما تسقط هذه الصبغة في صندوق المهنة التنافسية مثلاً، فإنها لا تلغي الطموح، بل تعيد تعريفه. بدلاً من أن يكون الهدف الوحيد هو تسلق السلم الوظيفي ولو على أكتاف الزملاء، تصبح بيئة العمل ساحة للخدمة.
يعني السؤال يتغير من كيف أجعل نفسي أبدو أفضل إلى كيف يمكنني دعم نجاح هذا الفريق؟
100%. اختفاء الصناديق يحدث عندما يصبح جوهر الحياة هو تلك العقلية الشبيعة بالمسيح في كل تفاعل بشري. لكن هنا يبرز وهم كبير يجب تبديده، وهو وهم المواهب الاستثنائية. الكثيرون يشعرون أن قدراتهم أو طاقاتهم متواضعة جدا لتكون صبغة مؤثرة.
تقصدين الفكرة السائدة بأنه يجب أن يمتلك الفرد كاريزما طاغية أو أن يكون رجل دين متفرغاً ليحدث تأثيراً حقيقياً في حياة الآخرين؟
تماماً. الدكتور هارمون يؤكد بشدة أنه لا يتطلب الأمر تدريباً أكاديمياً متقدماً ولا مهارات خطابية مبهرة. أي قدرات مهما بدت عادية وأي جزء من الوقت يمكن استخدامه بشكل غير عادي إذا وضع تحت تصرف عقلية التضحية.
وهذا يفتح الباب للجميع للمشاركة.
وهنا يطرح سؤال لاهوتي وفلسفي عميق جدا. إذا كان الله كل القدرة وقادرا على إتمام مقاصده بكلمة واحدة، فلماذا يعتمد أصلا على جهود بشرية متواضعة مثل تيموثاوس أو أفابروديتس أو أي شخص عادي اليوم؟
هذا هو السؤال الجوهري حقا. يعني لماذا كل هذا العناء إذا كانت النتيجة يمكن أن تتحقق إلهيا بدوننا؟
الإجابة هي أن الله لا يحتاج إلى وسطاء لتنفيذ إرادته، لكنه يختار السماح للبشر بالمشاركة. هذا الاختيار هو منحة بحد ذاته.
منحة؟ وكيف ذلك؟
عندما يشارك البشر في أعمال الرحمة والخدمة، فإن هذه المشاركة تشكلهم، تنقيهم كالمعادن في الفرن، كما ذكرنا سابقاً. وتجعلهم شركاء في بناء أمر يتجاوز ذواتهم الفردية المحدودة. الخدمة في جوهرها هي بركة للخادم قبل أن تكون إغاثة للمخدوم.
هذا التحول الجذري في طريقة التفكير يأخذنا مباشرة من التأمل النظري إلى خطوات عملية ملموسة يمكن تطبيقها فوراً. بولس لم يكتفي بالتنظير حول عظمة أفرابرودس، بل وضع طلباً مباشراً، كرموا أمثال هؤلاء.
وهذا تكليف واضح لنا جميعاً.
بالضبط، وبناء على ذلك هناك دعوة لترجمة هذا التكريم في دوائرنا الخاصة اليوم. لا يتعلق الأمر بالقيام بحملات كبرى، بل بالبدء بتعزيز ثقافة التكريم الصادق والخالي من التملق. لنجلس لدقيقة ونفكر في شخص في محيطنا يجسد نموذج الخادم الأمين الصامت، الشخص الذي لا يطلب الأضواء لكنه يحمل الكثير من الأعباء عن الآخرين.
وهؤلاء الأشخاص موجودون في كل مكان حولنا دائما.
صحيح، خطوة بسيطة جدا، إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو حتى إخباره وجها لوجه بشكل محدد كيف كان سببا في الدعم والتخفيف. هذا لا يغذي الغرور، بل يضيء بقعة نور ليخبر هذا الشخص أن تضحيته مرئية وأن إنكار الذات له أثراً لا يمحى.
هذا التطبيق العملي يختزل كل ما قيل بشكل مثالي حقاً. وقبل أن نترك هذه الأفكار لترسخ، هناك تساؤل أخير يفرض نفسه للتأمل العميق الفردي.
تفضلي، ما هو هذا التساؤل؟
لقد رأينا كيف كان أفروديتس مهموماً براحة الآخرين ومشاعرهم، وهو يتأرجح على حافة الموت في أقصى درجات ضعفه وألمه الجسدي. التساؤل هو، لو تم اختزال إرثنا بأكمله،
تقصدين إرثنا في هذه الحياة؟
نعم، ليس في سيرتنا الذاتية ولا في حجم ثرواتنا ولا في إنجازاتنا المهنية، بل فقط في الطريقة التي عاملنا بها الآخرين في أشد لحظاتنا نحن تعبا وضعفا، ماذا سيكون مكتوبا في تلك الصفحة؟
يا إلهي، هذا التساؤل يقلب الموازين ويعيد ضبط البوصلة بالكامل. بدأنا هذا الاستكشاف المعمق بالتفريق بين قراءة دليل إرشادي وبين رؤية الصانع وهو يبني السفينة في أرض الواقع.
من خلال تيموثاوس وأبفروداتس رأينا الفكرة وهي تتنفس وتتألم وتضحي.
رأينا كيف تعاش هذه القيم حقيقة.
رأينا كيف تبدو القيم عندما تصهر في نيران الحياة الحقيقية، وكيف يمكن لصبغة الخدمة أن تلون كل تفاصيل الوجود.
نترك هذا السؤال الأخير معلقا للتأمل الفردي ليعيد تشكيل النظرة لما هو مهم حقا في مسيرة الحياة، وسنستمر بالتأكيد في رحلات معرفية قادمة لفك المزيد من هذه الشفرات.